السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل بعباده خبيرا بصيرا. احمده سبحانه جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه لمن اراد ان يذكر او اراد شكورا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه مخلصا حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الأحبة في الله، أحمد الله إليكم الذي جمعني بكم على اجتماع طاعة ورضوان لله سبحانه وتعالى في حلقة من حلق الذكر في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى. ما الذي جمعكم؟ ما الذي جاء بكم؟ ما الذي أخرجكم من بيوتكم؟ ألستم ترجون رحمة الله؟ ألستم تريدون ثوابا من الله؟ ألستم تسألون الله العفة من النار؟ ما الذي جاء بكم؟ ألستم تريدون رفعة في درجات الآخرة وقربا من النبي صلى الله عليه وسلم يوم تردون على حوض الشريف صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي جاء بكم؟ ألستم تريدون زيادة من الهدى أو نورا من اليقين؟ أجروا فإن الله شريف، أبشروا فإن الله كريم. والله لو اجتمع نصف هذا الناس عند بيت ملك من الملوك أو غني من الأغنياء أو كريم من الأثرياء يريدونه شيئا يقدر عليه ولا ينقص من ماله إلا الشيء اليسير أو نصف اليسير أو أكثر من اليسير لأعطاهم، فما بالكم وأنتم تجتمعون في هذا المكان تريدون وجه الله، تسألون الله الجنة وتستعيذون به من النار. والله جل وعلا لو أعطى كل واحد منكم مسألته وتاب عليكم وغفر لكم ما لقص ذلك من ملك الله شيئا. فأحسنوا بالله الظن، أحسنوا بالله الظن، أحسنوا بالله الظن، كما في الحديث: ألا عند ظن عبدي وأنا مع عبدي إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأ. حديثنا أيها الإخوة، حديثنا أيها الإخوة عن الشباب، والشباب والله هم نعمة أو نقمة، هم مصيبة أو طامة أو خيرات تتدفق وأشجار تزهر وثمرات تعطي عطاء طيبا في كل جمال ومكان. الشباب إما بلاء على الأمم وإما دفاع وحكم مليء عن الأمم، وذلك بقدر ما يلتفت إليه الشباب، بقدر ما يعتني به الشباب، بحسب ما يتربون عليه الشباب. فإن تربوا على خير وجدت خيرا، وإن تربوا على غفلة وجدت غفلة، وإن تربوا على لهو وجدت لهوا. أيها الشاب، وأخاطب كل واحد فيكم الآن، أخاطب كل واحد فيكم الآن، وليس الشاب هو من كان بالعشرين أو بالثلاثين بل حتى الأربعين، ومن شاب بدله فإن عقله لا يزال شابا نشيطا بإذن الله في طاعة الله سبحانه وتعالى. أقول أيها الشاب، من أنت؟ أنت الذي ولدتك أمك باقيا والناس حولك يضحكون سرورا، فارفع بنفسك، فاجهد لنفسك أن تكون إجابك في يوم موتك ضاحكا مسرورا. أنت الذي ولدتك أمك باقيا والناس حولك يضحكون سرورا، فاجهد لنفسك أن تكون إجابك في يوم موتك ضاحكا مسرورا. أبدأ بكم بالمعاد قبل البداية وبالنهاية قبل الانطلاقة. أيها الشاب، من أنت وقت البداية ومن أنت وقت النهاية؟ كل واحد من هؤلاء الموجودين، كل واحد منكم نزل من بطن أمه وهو يبكي. أم أن أحدكم نزل من بطن أمه وهو يحفظ؟ أو أن أحد نزل من بطن أمه وهو يضحك؟ لا، كل واحد منكم نزل من بطن أمه وهو يبكي. فالسؤال الآن: نزلت من بطن أمك إلى الدنيا، فإذا نزلت من بطن الدنيا إلى القبر، فهل ستنزل ضاحكا أم ستنزل باكيا ندمانا على المعاصي والمعازف والملاهي والفواحش والسيئات التي اقترفتها وأصررت عليها واستمريت على فعلها؟ أخي أيها الشاب، الله جل وعلا خلقك في أحسن تقويم، والتين والزيتون وطول سينين يقسم الله بهذه جميعا. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، والله جل وعلا كرمك وجعل لك منزلة تفوق بها سائر البهائم، فقال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. والله جل وعلا على لسان نبيه جعل لك حرمة عظيمة، حرمة لدمك وحرمة لعرضك وحرمة لمالك. نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة فقال: ما أعظم آخر ذكر فيه، وإن المسلم أعظم أمة منك عند الله جل وعلا. الكعبة الكعبة المشرفة أول بيت وضع على الناس، حرمتك أيها الشاب، منزلتك أيها الشاب، عصمة دمك، عصمة مالك، عصمة عروك، هذه بمنزلة تفوق منزلة الكعبة عند الله جل وعلا. لكن متى؟ إذا كنت عبدا لله. أما إذا كنت عبدا للهوى، عبدا للشيطان، عبدا للأغلال، عبدا للمسلسلات، عبدا للملايين، عبدا للأغاني، عبدا لسهرات الليل، عبدا لكل معصية، فلست كذلك. لأن الله جل وعلا ذكر شأن الإنسان في القرآن على أحوال، فتارة يذكر الإنسان بأنه مكرم، وتارة يذكر بأنه عزيز، وتارة يذكر بأنه في منزلة عالية، وتارة يذكر بالحضيض بل أقل درجة من البهائم. قال تعالى في شأن الكفار: ومن أعرض عن ذكره إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال تعالى في شأن من أعرض عن ذكر الله وترك آيات الله من سلق منها: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. أنت أيها الإنسان إما أن تكون مثلا لأعلى الأمور وأزلاها وأجلها وأرفعها منزلة، وإما أن تكون مثلا لأهولها وأقلها مكانا. أنت إما نعمة أو نقمة، دواؤك فيك وما تبصر، وداؤك منك وما تشعر، وتحسب أنك جسم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. أنت أيها الإنسان، والله لو أن الإنسان اجتهد أن يكون نافعا ومؤثرا وقائدا لاستطاع أن يقدم خيرا كبيرا. أبو بكر الصديق أليس شابا للشباب؟ أليس إنسانا من بني الإنسانية؟ ومع ذلك انظروا إلى فضله ومنزلته وبركته على دين الإسلام. عمر بن الخطاب أليس شابا للشباب؟ أليس رجلا من الرجال؟ انظروا إلى مكانته ومنزلته. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، محمد بن عبد الوهاب قادة الإسلام المصلحون والدعاة، أليسوا رجالا وشبابا؟ أليسوا مثلكم؟ لكل واحد منهم عينان، وله أنف واحد، وله أذنان، وله يدان ورجلان، ما تميز عنكم بشيء، ولكن تميزت القلوب فاختلفت الأفعال وتباينت القلوب. تميزت القلوب واختلفت. إذا فنحن باستطاعتنا أن نكون كهؤلاء القادة. سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز أمد الله بعمره يقول آمين: أليس رجلا من الرجال وفي نشأته شاب من الشباب؟ انظروا بركة فضله وعلمه على العالم الإسلامي شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. الشيخ محمد بن صالح العزيمي أليس شابا من الشباب ورجلا من الرجال؟ انظروا بركة علمه وثمار خيره. الشيخ سلمان العودة أليس شابا من الشباب؟ انظروا ثمرة محاضراته ونتيجة علمه وفقهه. إذا أيها الإخوة، لا يوجد ماء معين شربه كان عالما ومن لم يشربه اصبح جاهلا. لا يوجد بشت او رشح معين من لبسه كان عالما ومن لم يلبسه فهو من الجهلاء. لا يوجد طعام معين يلبسه فئة فيكونون علماء، ولا تأكله فئة، تأكله فئة فتكون من العلماء وتحرمه اخرى فتكون من الجهلاء. لا، المسألة مسألة إرادة. أنت أيها الشاب عندك إرادة، فإرادتك هذه هي التي تقول لنا من أنت. إرادتك إن كانت بالعلم فأنت عالم، إن كانت بالدعوة فأنت داعية، إن كانت بالجهاد فأنت مجاهد، إن كانت بالشفاعة فأنت تقضي حوائج الآخرين، إن كانت بحب الخير فأنت بر رؤوف رحيم، إن كانت في كل ما يرضي الله فأنت عبد من عباد الله جل وعلا. وإرادتك إن كانت في حب الملاهي فأنت مطرب على وتر 12 و14، وإن كانت في حب المسلسلات فأنت رجل تحفظ ألوان الأفلام ومختلف المسلسلات وتحفظ نجوم السينما واسماء الممثلين والممثلات والراقصين والراقصات. ارادتك ان كانت تفكر بالسفر الى الخارج وتتخيل الراقصين والراقصات في علب الليل، في النوادي الحمراء، في الخلوات المختلطه، في البارات الممتلئه بالمشروبات المحرمه، فانت عربيد سكين ناجم لا ود لك ولا كرامه عند الله ولا عند الخلق اجمعين. ارادتك هي التي تحدد من انت. نقول لنا من انا؟ نقول لك انت ابن الاراده. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ ما الذي يرده؟ أليس القرآن بين يديه؟ كيف حفظه الصغار والناشئة وبقيت سنين طويلة لا تحفظ منه جزئين أو ثلاثة؟ السنة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حفظها الشباب، فماذا يردك أن تحفظها؟ كتب العلم أليس ليست حما مباحا لمن اراد ان يصل اليها بفضل الله جل وعلا، فلماذا لا تدخل المكتبات؟ لماذا لا تنطوي في لواء المراكز الصيفيه فتستفيد من الاساتذه والمعلمين والمربين؟ لماذا تجعل الشوارع هي منتجع مجالسك؟ لماذا تجعل زوايا الحارات والبيوت هي مجالسك المفضله؟ لماذا تجعل الاحاديث الساقطه والكلام التافه والقصص البديعه وربيع الكلام هو غايه ما تحفظ وغايه ما تردد؟ لا تقول لمن انا، انت ابن ارادتك، انت ابن اهتمامك. واذا سالت النفوس كبارا تعبت في مرادها الاجسام. فالدار قاتله الله ولعنه وظهر، واسال الله ان يظهر النقمه فيه للمسلمين اجمعين في الدنيا قبل الاخره. اليس هذا الواحد ماذا فعل بالناس جميعا؟ فكذلك حينما توجد الاراده وتسخر بالخير والله تقلب الدنيا راسا على عقب. هذه الإرادة، إرادة الفرد، حينما الإنسان يسخر التخطيط والتدبير والعلوم والصناعات والمجالات، حينما يسخرها في الشرق وهو إنسان واحد يكون شؤم عمله على البشرية كلها. والإنسان إذا سخر كل ما لديه من أجل العلم والدعوة ونشر الخير ونفع الناس وتأمين الجاهل وهداية الضال، فإنه يستطيع أن يكون من أعظم بوابات التاريخ معرفة وعلما واطلاعا. فيا شباب لا تقولوا لا نستطيع، لا تقولوا نحن على هامش الحياة، لا تقولوا نحن لا نستطيع أن نقدم رجلا أو نؤخر أخرى، لا تقولوا نحن كسفة المتاع أو من عامة الرعاء. لا لا، هذا كلام مرفوض ولا يقبل من شاب أبدا. أسألكم بالله أيها الشاب، أسألك بالله، خلق الله في عينك آلاف الأجهزة الشبكية والقرنية والبطن والحدقة وهذا الغيث وهذه العين والعدسة والصور والعصب الذي يعكس إلى المخ، مئات الأجهزة في جارحة واحدة. هل خلقت هذه لكي تنظر بها الأفلام والمسلسلات؟ فضلك هذا فيه من الأجهزة التنفسية والمعقدة في التغذية والرئة والشعيبات الهوائية وما يتصل بها من الشعيرات الدموية ودونها الجهاز الهضمي، وما يتعلق به من المفرزات والمهضمات والمتجاوزات والتي ترفض والتي تقبل والتي تدفع والتي تنفع بإذن الله جل وعلا. في كل قطعة من بدنك أجهزة معقدة. أتظنون أن الله خلق هذه عبثا؟ أتظنون أن الله خلقها لتكون سدى؟ أحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى؟ ألم تكن نطفة؟ ألم تكن علقة؟ ألم تكن نطفة؟ ثم صورك الله ورباك وزينك وجملك وجعلك في أحسن تقويم. أكل هذا من أجل أن تكون ببغاء تقلد ما يردده الأعداء أو إبلا يقلد ما يفعله اللاجئون والفاسقون؟ لا والله، ما خلقنا لهذا. يقول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الهدف الذي من أجله وجدنا لا يحتاج إلى كثير فلسفة. الهدف الذي من أجله وجدنا لا يحتاج إلى كثير فلسفة. واضح، اسأل جدتك واسأل جدك وقل لماذا خلقنا، فتقول لك: خلقنا لطاعة الله جل وعلا. والدليل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يقولون ان عجوزا من العجائز كانت على الطريق فمر رجل وراءه كوكبة من الرجال، فقالت: من هذا؟ قالوا: انا تعرفينه؟ قال: هو الرازق الزمخشري الذي اوجد 100 دليل على وجود الله. فقالت العجوز: اخبروه ان عند 100 شك في وجود الله. فلما بلغه الكلام قال: صدقا، نهاية إقدام العقول عقال، وآخر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحدة من جسومنا، وغاية ما تعالى ألل ووبال، ولم نستفد من بحرنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. عجوز تعرف دلائل الوحدانية بأبسط أدوات الفطرة، بأبسط أدوات وسائل الفطرة. ورجل أعرابي لما سمع قارئا يقرأ القرآن ويقول: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، صرخ الأعرابي: وماذا قال؟ قال: بعث ورب الكعبة. لما سمع قول الله: حتى زرتم المقابر، قال الأعرابي البدوي: قال: بعث ورب الكعبة. لا بد للزائر أن يرتحل، لا بد للزائر أن يرتحل. فهكذا هذه القلوب التي صفر بفطرة نقية وسلمت من المؤثرات الخارجية أصبحت قادرة على استنباط حقائق الكون. يقول الشيخ الزنداني حفظه الله قابل بروفيسورا أستاذا كبيرا في علم وظائف الأعضاء. قال سألت هذا البروفيسور فقلت له هل يوجد من خلال دراسات وتجارب معملية وتشريحة لجسم الإنسان هل يوجد أو هل وجدتم في الإنسان جزءا وجد عبدا؟ قال لا، كلنا شرحنا هذا الإنسان وأجرينا عليه التجارب وبحثنا فيه عن اكتشافات جديدة، وجدنا أن لكل جزء ولكل نقطة ولكل عرق ولكل ذرة في جسم هذا الإنسان وجدنا لها وظيفة. قال الشيخ الزنداني لهذا البروفيسور الكابر طيب، هل الوظائف التي وجدتموها في جسم الإنسان تعمل منفصلة ولا مترابطة؟ أي هل اليد تعمل بمنزل على العقل والعقل يعمل بمنزل على الهضم والهضم يعمل بمنزل على التنفس والتنفس يعمل بمنزل على الحركة؟ قال لا. الثابت في علم وظائف الأعضاء أن الإنسان كل عضو وجد فيه وكل جارحة وجدت فيه لها مهمة ولها وظيفة، وكل وظيفة مرتبطة بوظيفة العضو والجزء الآخر. يعني لا يمكن أن تقول هذه تعمل بمعدل عن الأخرى. قال هذا كلام جميل يقول الزنداني. إذا هذه الألولة لها وظيفة ووظيفتها مرتبطة باليد، واليد لها وظيفة ومرتبطة بالجسم، لهذا التنفس له وظيفة مرتبط بالعقل، العقل له وظيفة مرتبط بالبدن، لكل شيء وظيفة. قال نعم. قال فما وظيفة الإنسان هذا الطويل العريض بكامل جسمه؟ قال البروفيسور الأبرز لا أدري. قال لا أدري، لا دريت ولا تلك إن شاء الله، لا دريت ولا تلك. أولئك يعرفون أدق الحقائق والمعلومات في ذرة في جسم الإنسان ولا يعرفون لماذا وجد هذا الإنسان كله. مثل ما قيل الرجل الذي يشرب الماء بعينه أليس مجنونا؟ قلنا بلى، لأنه يستخدم العين في غير ما خلقت له. والرجل الذي يشم الطيب بركبته أليس مجنونا؟ بلى، لأنه يستخدم جائحة أو حاسة أو عضوا لم يكن للشم أصلا. طيب، يعني من استخدم جارحة لغير ما خلقت له، فما بالك بمن استخدم الجسم كله في غير ما خلق له؟ أليس هذا سيد المجانين؟ بلى والله، ولكن جنون الناس في هذا الزمان يسمى بجنون العقلاء، يسمى جنون العقلاء. تجد أقواما يسمعون العقلاء وتصرفاتهم تصرفات المجانين. فالذي يريده منك أيها الشاب أن تعرف أن الله أودع في بدنك أدق الأمور وأخبرها. لا تقل أنا ليس لي وزن، ليس عندي مال، ليس لي مكانة، ليس لي قدر. أولا، إذا كنت تريد أن تسأل عن مقدار ما تملك من الأموال نقول تعال يا أخي أسمع عندك فلوس؟ نقول لا والله، صفر على الحال، على الحديدة والحديدة بلبيع عبادة. نعم. نقول تعال نبيع عين من عيونك بنصف مليون؟ نقول لا. بمليون؟ لا. عين بمليونين؟ لا. بأربعة ملايين؟ لا. بخمسة ملايين؟ لا. تبيع يد من أيديك بخمسة ملايين؟ لا. تبيع رجل من رجليك بعشرة ملايين؟ لا. تبيع جهاز رئة من رئتيك بخمسة ملايين؟ لا. إذا كم تملك من مليون؟ كم تملك من مليون؟ تملك شيئا عظيما من الأموال الطائلة، ألا وهي في نعمة العافية. إذا أيها الشاب، وزنك لا يقدر بالمال، وزنك لا يقدر بالمال. وإذا أردت أن تعرف هل الوزن يقدر بالمال، اسأل التجار الذين ملكوا 70 و80 و100 مليون وهم يحرمون من الطعام، أو يحرمون من اللذائذ أو الملذات، أو يحرمون من كثير من الأمور. ما قيمة هذه الملايين؟ بالعكس، والله إن هؤلاء يحترقون. فما قيل عن ثري تاجر في أرض الحجاز، هذا قصة واقعية. وجد عامل من أهل اليمن ما شاء الله نشيط، راح اشترى 4 قلات وكيلو مرد، وأخذ يسمونها الطاسة أو الإناء هذا وملأه ماء، فأخذ يضع المرد وسط الخبز ثم يلفه على بركة الله، والثاني ينظر إليه نظرا لا يطلب البصر عنه. فلما انتهى هذا العامل انقلب على جنبه وتوسد الدرج، جلفه من الجلف اللي حوله توسد الدرج ولحظات كلهم ريحه بالرابع نائم. فقال التاجر الغني اتمنى ان اعطي هذا نصف ملكي بل اكثر من ذلك، واكل مثل ما ياكل واشرب مثل ما يشرب وانام كما ينام. اذا ايها الشاب، أنت لا تنظر إلى نفسك برؤيا في الدنيا فإن عندك خير عظيم، ولا تقال لنفسك لأقبل أرباب الأموال فإنك في حال الله أسعد ثم أسعد ثم أسعد منهم إلا من سبقك بطاعة الله جل وعلا. أنت أيها الشاب مسلم، آباؤك مسلمون، أمك مسلمة، جدتك مسلمة، وجدك مسلم، لست بوذيا ممن يعبدون بويا، لست من عبدة البقر. اعرف أصلك الذي تنتسب إليه، اعرف شرفك. أنت من أقوام يقومون آلاء الليل وآلاء النهار يتلون كتاب الله ويتذكرونه. أنت من أقوام قد أذعنت ودارت لهم الدنيا في ظل لا إله إلا الله. فلا تحاول أن تقلد غربيا أو تقلد أمريكيا أو تقلد بريطانيا أو إيطالية أو أسبانية، لأن أولئك ليسوا بأوليائك وليسوا من أهلك ولا ذويك، إنما أولياؤك المؤمنون. أنت من قوم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. أنت رجل قد أعد الله لك منزلة عظيمة. أنت ممن برحمة الله وفضله وقبوله وتوفيقه لك ممن ستردون على الحوض وتقابل النبي صلى الله عليه وسلم وتتحضر النبي وتقبل النبي صلى الله عليه وسلم. فاحذر أن تكون ممن يردون كما قال صلى الله عليه وسلم: ليجازن أقوام عن حوض يوم القيامة فأقول يا رب أمتي أمتي فيقال لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك. يا شباب إذا كنتم تعلقون الأمال الطويلة أن تلتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وتلتقوا بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأئمة الإسلام والصحابة الكرام وأبو مسلم الخولاني وإبراهيم الحلي وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والحسن البصري والحسن بن علي وسعيد بن جبير وأئمة الإسلام وعلماء ابن القيم وابن تيمية، إذا كان الأمل والشوق والذكرى تحل إلى لقاء هؤلاء فإن الطريق إليهم لا يمر بالأغاني ولا يمر بأفلام الفيديو ولا يمر بالمجلات الصادقة الساقطة، وإنما يمر بقيام الليل ويمر بحفظ القرآن ويمر بالعناية بالسنة ويمر بالدعوة إلى الله جل وعلا ويمر بمجالسة الأخيار والعناية بحلق الفكر والتسبيح آلاء الليل وآلاء النهار. لو قلنا لواحد منكم سنحجز لك موعد بعد شهرين مع فلان بن فلان ملك من الملوك او عظيم من العظماء لجلست تعد الليالي والايام متى اقابل فلان بن فلان، واذا قلنا لك انك ستقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم ستقابل خير خلق الله وخير من رفع قدمه السرى، لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ستقابل هذا النبي الذي يقول في شجاعته انا النبي لا سرق انا ابن عبد المطلب، والذي يقول في رحمته كل نبي يؤتى دعوته وانا استفرت دعوتي لامتي يوم القيامه اقول يا رب امتي امتي. انت ستقابل خير الخلق اجمعين، فماذا اعددت لمقابلته؟ بل ستقابل من هو خير من محمد صلى الله عليه وسلم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ستنظر إلى وجه الله العظيم، ستنظر إلى وجه الله الجليل. فهل تريد أن تكون ممن قال الله فيه كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم؟ أتريد أن تكون ممن يصرف ويفتر عنه الكتاب فلا يتلذذ ولا يرى ولا ينظر إليه الله ولا يكلمه ولا يزكيه وله عذاب أليم؟ أولئك الذين أعرضوا عن ذكر الله جل وعلا. شباب الإسلام المرجو فيكم كثير، أنت إما أن تكون من عباد الرحمن أيها الشاب، أنت إما أن تكون من عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هولا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يسجدون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، أنت من أولئك أم من الذين والعياذ بالله؟ وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. إما أن تكون من عباد الرحمن وإما أن تكون من عباد الشيطان الذين يقال لهم وزير وزير خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوا ثم في سلسله ذروها 70 ذراعا فاتركوه انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين ما لا يعد له فليس له اليوم هاهنا حليما ولا طعاما الا من غسلين لا ياكله الا الخاطئون. انت اما ان تكون من السابقين من اصحاب اليمين واما ان تكون من اصحاب الشمال من اهل السموم والحليب والزقوم وطعام الاثيم. فيا احبابنا اليس الخيار بايدينا؟ هل نحن احجار على رقعه شطرنج ياتي من ياخذ براس الواحد منا هكذا ثم يضعه ويقول انت اجلس هنا لا تدخل المجلس اذهب الى الشيشه الفلانيه والمقهى الفلاني والمطعم الفلاني اذهب الى الساحه الفلانيه واخذ براس من اول الليل الى اخره؟ هل اتى احد واخذ بتلاميذك وقال تبا وقبحا لك لست بكبر ان تجلس مع الابرار اذا مع اصحاب المخدرات مع ذوي الخلاعه مع ذوي المجون مع ذوي الواط والزنا والفواحش والاثام؟ الخيار بيدك الخيار بيدك قد جعل الله امامك الطريق وروح لك المحجه. لأجل من وعدت الرسل؟ لأجل من انزلت الكتب؟ لأجل من كل هذا الليل والنهار والأفلاك والنجوم والسماوات؟ لأجل من؟ من أجل أن تعبد الله وحده. بعد تدع كل هذا ثم تنصرف بعد ذلك ضالا مضلا غافلا مضللا إلى معصية وخوارم وخزي بين الخلائق. أخي الشاب هل أنت على هامش الحياة؟ هل أنت على هامش الحياة؟ أم لك دور مهم؟ هل أنت ممن يتوقع؟ هل فكرت يوما ما أنك ستكون قائدا لجبهة من الجبهات في أفغانستان؟ أو قائدا لقوات الجهاد في فلسطين؟ هل فكرت يوما ما أن تكون واحدا من العلماء الذين يجلس الناس ويتزاحمون بالركب عند حلقاتك؟ هل فكرت يوما ما أن تكون ممن ينفعون الإسلام والمسلمين؟ أخي الشاب أنت تنتمي إلى من؟ انتماؤك لمن؟ هل تنتمي الى امريكا؟ هل تنتمي الى روسيا؟ هل تنتمي الى حزب البعث؟ هل تنتمي الى العلمانيين؟ هل تنتمي الى القومية العربية الفاشلة؟ هل تنتمي الى الضلالة المستوردة؟ ام تنتمي الى دين؟ تنتمي الى دعوة؟ تنتمي الى عقيدة؟ كل ينتمي الى عقيدته. لو وجدت رجلا من الذين يتبعون حزب البعث في اي دولة من الدول لقال لك انا بعثي ورسالتي رسالة عربية رسالة خالدة لامة عربية واحدة. ان البعثيين يقطع الواحد منهم وهو يقول امنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما لها ساري، والاخر يؤذى ويقول بلادك قدمها على كل ملة ومن أجلها أفصل ومن أجلها صمي فبوني عيدا يجعل العرب أمة وسيروا بجثماني على دين برهني سلام على قبر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم. هذا بعثي ينتمي إلى البعث يبتلى يعذب بانتماء الضال ويصبر على ذلك ويموت على هذه الضلالة ولا حول ولا قوة إلا بالله. وشاب من الذين ينتمون للحركة الباطنية الخبيثة من الذين أفسدوا بالأرض يقول لي أحد الرجال لما جيء به ليقتل بسبب أنه حاول أن يفجر أو يعبث في أحد مصالح المسلمين العامة قال له يا فلان تب إلى الله واستقم وجدد التوحيد وانطق بالشهادتين. قال فالتفت المجرم وقال انا دمي وروحي في داء الخميني. انظروا اي اصرار وعناد وانتماء وتمسك من شباب اهل الباطل الى باطلهم وعلماء الباطل وائمتهم. فانتم يا شباب الاسلام ارونا تمسككم ارونا انتماءكم. نحن اهل عقيده في دعوه ما جاءت مصدره. هذا الخير الذي نحن فيه تعرفون انه اصل من دعوه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وقوه الامير محمد بن سعود طيب الله تعالى. نحن ما اعطتنا امريكا الاستقلال وما أعطتنا فرنسا الوحدة أو منحتنا اتحاد الكونفدرالية كما يقال أو دولة فدرالية. لا، نحن أمة قامت على دين قامت على دعوة. فهل شبابنا يفقهون هذا؟ الشباب الواحد منهم يحفظ الاغاني الكبيره ويتردد في الملاعب الطويله ويضيع الساعات الطوال وهو لا يبقى لاي شيء خلق ولاي شيء يسير، ينافس البهائم في نومها فيلوم عن صلاه الفجر الى صلاه الظهر، ينافس البهائم في اكلها فياكل حتى تنشق كرشتها، ينافس البهائم في شربها ويتمتع بهذه التي يتمتع بها الانعام بل هو منها بل هو اضل منها سبيلا. لا نريد شبابا كهؤلاء، هؤلاء الى حيث القت اهلها ام قشعر. الامه بحاجه الى شباب الاذكياء، بحاجة إلى شباب يجاهدون، بحاجة إلى شباب في الدراسة جد واجتهاد، في طلب العلم اجتهاد وذكاء وحرص وبلغة وصحبة وملازمة للعلماء، في الدعوة تضحية وتفاني واستمرار على ذلك، في قضاء حوائج الناس شفاعة للآخرين وتواضع لهم وغض للجانب وليل لذلك. في كل مجال تجده مباركا أينما كان، كما قال عيسى بن مريم: وجعلني مباركا أينما كنت. أيها الشاب، أعود فأقول: ماذا قدمت للإسلام؟ الآن المسجد مليء، كل واحد يسأل نفسه: ماذا قدمت للإسلام؟ ماذا قدمت لهذا الدين؟ هذا الدين الذي لا أحد يشك وأنت لا تشك أن الخيرات التي امتلأت بها الأسواق ببركة الدين، وأن الأمن والطمأنينة والنوم الهادئ الوادئ الهنيء بالليل لا يكدره فزع ولا نصوص ولا عصابات المافيا ولا الأنوية الحمراء ببركة هذا الدين، هذه الخيرات التي تتابعت عليك ببركة هذا الدين، فماذا قدمت لهذا الدين؟ أيها الشاب، هل أنت أناني ممن يستهلكون ولا ينتجون؟ أيها الشاب، هل أنت ممن كذبه البهائم فتجد الواحد لا يكاد ينفع نفسه او ربما لا ينفع الا نفسه فقط، شحيعا بخيلا لا يود ولا يتمنى ان ينفع احدا ابدا؟ ايها الشاب، هل خططت يوما لكي تعرف ما هي مراحلك في الحياه؟ لو قلنا لشركه من الشركات: تفضلي ابني لنا هذا المشروع، لقالت الشركه: ما هو المشروع؟ بنايه. يتكون هذا البناء من ماذا؟ ننفذه خلال 5 سنوات، السنه الاولى نبني فيه الطابق الاول والمرافق، والسنه الثانيه نبني فيه الطوابق الاخرى، والسنه الثالثه نعد المكيفات، والرابعه نعد الصيانه وما يلزم، والخامسه نفرشه ويكون جاهزا للاستعمال. فنحن نقول: ايها الشاب، ما هي خطتك للوصول الى الجنه؟ بعد ان نسال ماذا قدمت للاسلام، ما هي خطتك للوصول الى جنه الله جل وعلا؟ كل هذه أسئلة شبابنا في غفلة عنها، شبابنا في غفلة عنها. لماذا؟ تعودوا الخير ونشأوا عليه وترعرعوا فيه، تظلوا بسماء الأمن وعاشوا على أرض الطمأنينة وظنوا أن الأمور هكذا. لا، الله جل وعلا قد ربط الخيرات بالطاعة والأمن وبالرخاء والرخاء بالإيمان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الخير الذي نحن فيه يا شباب الإنسان، إذا أردتم أن تتقلبوا فيه وأردتم أولادكم الصغار أن يتقلبوا فيه وبناتكم الصغيرات أن يستمروا عليه، هذا الخير لا بد أن نحفظه بالدين، لا بد أن نحفظه بالدين. الواحد، أليس فيكم يا إخوان من يتذكر قول الله جل وعلا: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. والله إن الإنسان ليجلس أحيانا وأطفاله الصغار وبنياته الصغيرات أمام عينيه ثم يقول: يا ربي، ماذا سيكون لهؤلاء البنيات؟ ماذا سيكون لهؤلاء الأطفال بعد 40 سنة أو بعد 50 سنة أو بعد أقل أو أكثر من ذلك؟ نعم، إذا أردت أن تضمن مستقبلا طيبا مليئا بالأمن والهدوء ويستمر ويمتد كله إلى هؤلاء الأطفال الذين تراهم أمامك، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، ماذا نفعل؟ سجلهم الضمان الاجتماعي؟ نعطيهم مساهمات؟ ماذا نفعل؟ وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، ماذا نفعل؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. عليك بالقول السديد، واتق الله جل وعلا، وراقب الله في كل ما تأتي وتذر، وابشر بان الله سيتكفل بهؤلاء. الا تعرفون قصه موسى مع الخضر لما ركب السفينه معه ثم قال: انك لن تستطيع معي صبرا، الى اخر القصه. فلما أتي أهل قرية استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال موسى للفضل لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا جواب بيني وبينك. ولما سأله وبين له التفصيل قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. وبعدين جدار غلام لجل عاصر وكان تحته كنز لهما. ثم ماذا؟ وكان أبوهما صالح. وكان أبوهما صالحا. فصلاحكم أنتم أيها الشباب يضمن السعادة والحياة الطيبة الوارثة الظلال الهنيئة في المطعم والمشرب والمنزل لأولادك وبناتك. ومن سره أن يتشقر الله بذريته فعليه أن يصلح ما بينه وبين الله. أيها الشاب ماذا أعددت لنفسك وماذا أعددت لذريتك؟ يا شباب الإسلام ننتظر أن نكون كالغنم إذا جاءت وجدت الخير أخذت ترعى وإذا جاء الصرف والشر كل ذهب يهرب ويولي؟ لا، نريد أن نربي رجالا رجالا رفاق. إذا نسجى دارنا نصبنا محاريبنا للحجر وجند شداد إذا رامنا لبأس رأى اختلى لا سهل. نريد أن نكون رجالا في الأمن دعاة على فرح وابتسامة وسرور. وإذا انتهى الأمر أو جاء الجد جاءت الحرب أو جاء الخوف وجدت الرجال الذين يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك أيها الشاب قدوتك من؟ حينما تجلس مع بعض الشباب في بعض المدارس الثانوية أو المتوسطة فتقول له ما هي أمنيتك؟ يقول أصور جلد الناس. ما هو المطرب المفضل؟ فلان. ايش تفكير في اللون الازرق؟ حياته صافيه. ايش تفكير في كذا؟ يعطيك من الكلام الصغير المليء من الجرائم. ايها الشاب ما خلقت لهذا. ايها الشاب اعرف وزنك واعرف قدرك. هل انت تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لقد كان لكم فيمن في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر. اجعل قدوتك محمد صلى الله عليه وسلم. ليس كما يفعل بعض الشباب. أول مرة تخرج في أمريكا تجد يقلدها هنا، وآخر مرة في اللباس يوجد في إيطاليا تجده يقلدها هنا. والمصيبة يا إخواني، مصيبة شبابنا وبعض شبابنا أن أصحاب الموضات تركوها ونحن لا نزال نقلدها. أصحاب الموضات وأصحاب البدع وبعض الأمور الضالة تركوها ونحن لا نزال نقلدها. يقول لي في البنيان الذي تعرفون وتابع إلى الله جل وعلا الذي يسمى بوحيد الجزيرة فهد بن سعيد، ولعل كثيرا من الشباب يعرفونه، هذا هداه الله جل وعلا ومن عليه بالتوبة. يقول لي إن هناك شباب يقول ما أصدق فهد بن سعيد يسوع. ولماذا؟ ألم نجعله عينيه ولسانه وشفتيه؟ يعرف أبله ما يعرف يسوع؟ أو طريق التوبة مغلق على الفنانين ومغلق على أهل التمثيل ومغلق على أهل المعاصي؟ لا، الطريق مفتوح. لكن المصيبة أن من الناس من قلد أصحاب الفن وتابع أصحاب الفن وهو لا يزال يعزف على وتر 14، لا يزال. حتى أذكر رجل في سجن المنطقة الشرقية كنت ألقي محاضرة في السجن، فلما أخبرتهم قلت إن فنانا تاب إلى الله واسمه بعد بن سعيد، قال أنا ما أصدق. طيب عمرك ما أصدق؟ والله أمر عجيب. يعني أصحاب الأمر تركوه ونحن لا نزال نتحمسنا. والشيء بالشيء يذكر، هذا له قصة وإن كانت سورة من باب الصعب. يقال إن ثلاثة رجال كانوا في مطعم محطة القطار وكانوا يأكلون وجبة غداء، وبعد لحظات جاء رجل يطيح القطار تحرك القطار تحرك، فقاموا يركضون إلى القطار. اثنين أدركوا القطار وركبوه، والثالث رجع يضحك. قالوا له لماذا تضحك؟ قال أنا اللي بسافر وهذول جايين يودعوني. قال هذا مسافر وهؤلاء جايين يودعوني. فهؤلاء الشباب الآن الذين يقلدون الفنانين، الفنان رجع يضحك يقول أنا تكفير الله وعرفت أن الفن غلط وهؤلاء لا زالوا يذهبون يلحقون الفن. هذا جنون وخبال يقع بكثير من الشباب. وبالمناسبة فمن أصر على الغواية وأصر على الانحراف ولم يقبل الدعوة التي تأمره بالاستجابة لله وتأمره بترك المعاصي والملاهي فسيستمر فاشل إلى أن يموت. حتى لو لم نجح معنيا الهاشم في الآخرة، حتى لو نجح سيستمر فاشل. لماذا؟ لأنه من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة في الدنيا، معيشته ضنك فاشلة، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك عدتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. من أعطي الآيات والمواعظ والهبات والنصائح الطيبة ثم لم يقبلها، هذا خطير، هذا خطير جدا أن يموت على ذلك. ولذلك فإن الله في كثير من الآيات يأمرنا بالتوبة: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وأخيرا يا شبابنا أقول لكم تستطيعون أن تقدموا دورة. لا أحد يقول أنا لا أنفع لشيء. مصيبة كثير من الشباب تجلس معه يقول: يا أخي أنتم مشان أنتم تعرفون تحكون، وأنتم من عندكم، وأنتم وأنتم، وأنا لا أستطيع أفعل شيء. أنت تستطيع أن تفعل شيئا كثيرا. أذكر مرة كنا طالعين رحلة أيام الدراسة، أيام كنا في المتوسط أو الثانوي، وكنا ننزل المقاضي من السيارة أو البساط، وجاء واحد من الشباب معنا قال: أنا وش أسوي؟ قال: واحد في شيء جبال. ما الشغل؟ نحن ما عندنا جبال في شيء جبال، عندنا دور لكل شاب، عندنا طريقة لكل شاب، عندنا وظيفة لكل رجل، عندنا مهمة لكل من أراد أن يبذل بهذا الدين. وأن كل واحد منكم خطط منذ هذه الليلة أولا أن يتوب إلى الله من جميع الذنوب والمعاصي. هيهات لن تفلح الناس وأنت فاسد، هيهات من أبعد ما تكاد. يعني لا بد الإنسان أن يستعين بالله على ترك المعصية. شفتها خيرا عظيما. وتعرفون القصة التي دائما نذكرها عن الرجل الشايب كبير السن، حبيبتان الى الرحمن، ثقيلتان بالميزان، حبيبتان على اللسان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هذا حديث صحيح البخاري. كان هذا الشايب داعية، شايب كبير، يدعو الى الله بهاتين الكلمات، بهذه الكلمات. فكان اذا دخل عند القباد كلمتان حبيبتان الى الرحمن، ثقيلتان بالميزان، حبيبتان على اللسان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فيبدا يتعلمها الخباز، يدخل الى البقاله: استريد يا رجل. قال: اقول لك، يقول صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان بالميزان، حبيبتان الى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ولما راح يعلم هذه الكلمات حتى وصل اجله، وفي اللحظات الاخيره كان على السرير الابيض في المستشفى، فبلغته سكره الموت، نغمي عليه ثم افاق والطبيب ماسك بيده. فلما استيقظ هذا الرجل العجوز الكبير من تلك السكره التي شدت عليه نفسه، لما افاق منها وجد يده في يد الطبيب، قام العجوز ومسك يد الطبيب بيده الاخرى. قال: يا دكتور، كلمتان حبيبتان الى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا اله الا الله وفرطه. فكان سببا لهدايه الطبيب وتوبته واستقامته. كان سببا لهدايه الطبيب وتوبته واستقامته. فيا شبابنا، يا رجالنا، يا ابناء امتنا، كل يستطيع ان يقدم دورا. لا تقول: انا عندي ما عندي، عندي اشرطه، وعندي نسخه عطريه للفنانين، وعندي افلام ممنوعه، واحد جابها لي بطريق معرفه، واحد لاحظها في جريده وعطريه، واحد جابها بالطريقه الفلانيه، واحد جابها لي نسخه ما يطلع عليها الا انت. لا، كنا في حلقه تدريس درسنا احد القراء في الرياض، قاضي من القراء جزاه الله خير، له درس في كتاب العده شرع العمده، ونقرا عليه في الفقه. فقال احد الطلاب: انا شاب تبت الى الله جل وعلا، وعندي افلام خليعه لصديق اخر، افسرها؟ فقال له الشيخ: امسح الماده ورجع الاشرطه. فاذا نحن لا نقول لك: والله ما دام عندك اشرطه ما في امل تتوب، عندك صور خليعه ما في امل تتوب، عندك مشكله ما في امل تتوب. اذا كان عندك 50 مصيبه تب الى الله، يبقى عندك مصيبه هي ثلاث تتوب منها ان شاء الله في الايام القادمه، تتوب منها الايام القادمه. طبعا لا نريد مثل الشاب اللي تلزم قصته في شريط حمر وانت الحجر، هذا الذي يقول: عندي فساد، وعندي اشرطه، وعندي فوائد، وعندي صور، وعندي وعندي. فقلت له: انت جاد بالتوبه الى الله؟ انت جاد بالتوبه الى الله؟ قال: لا. وصلنا اليك واطلع الغياب ان شاء الله، ونسال الله التوبه، نتوضا ونصلي ونحتسب، ونسال الله ان يتوب علينا وعليك، ونحرج الاشرطه. قال: لا، بشويش يا شيخ، ما نتوب كذا. فقال: هل لن يجلسوا يتوب؟ نقول: توبوا الى الله توبه نصوحا، قبل ان تصدقوا لسيدنا ندعو دائما يقبل المحروم، لا ونفذ ما ينبغي اجراءه منها. قال: لا، بشويش. فاقول لكم يا اخواني، بامكانكم منذ هذه اللحظه ان تتحولوا الى دعاء. ليس بالضروره ان جميع ما عندك من الذنوب الواجب أنت تبكي الله من جميع الذنوب، لكن لو قدرنا أن عندنا كم شاب قال والله أنا تبكي الله جل وعلا، لكن وقعت في المشكلة هذه بكرة، وقعت في مشكلة صغيرة بعد بكرة، نقول تبكي الله منها واستمر على ما أنت عليه. لأن تصور بعض الشباب يقول أنا إذا أردت أن أتوب مع الله ينبغي أن أنادي جبريل في الطاعة، يعني لا أحد أخطئ أبدا أبدا، ليس بصحيح أبدا يا إخواني. كل البشر يخطئون، كل البشر يذيبون، كل البشر يكون عندهم من الخطيئة، لكن الخطأ هو الاستمرار على الخطيئة. عندي صور، مجلات، أفلام، عادات سيئة، أمور خبيثة، شفت منها كلها. بكرة وقعت في وحدة، أيهما أفضل؟ أن أكون أصبحت بكرة على نفس الخمس أو فقط وقعت في وحدة؟ لا، ربما الذي وقع في وحدة فهو عند الله ممن أصبح على خمس في هذه كلها. لكن نقول خلاص مقبولة منك افعل واحدة واربعة تركها، نقول حتى هذه الوحدة تبنى كما تبت بالخمس من الخمس تبن يوم من هذه الواحدة، ولو وقعت بعد بر في غيرها تبن الله من غيرها، فكلما أحدثت ذنبا فاحدث بعده توبة وسترى خيرا كثيرا بإذن الله جل وعلا. يا شباب ما الذي يمنعكم من التوبة؟ هل تحتاج التوبة إلى بقية هاجرة للنساء؟ هل تحتاج التوبة إلى وساطة أحد؟ أبدا والله، توضأ واغسل وضوءك واسأل الله جل وعلا أن يتوب عليك توبة نصوحة وأن يقبل توبتك، ثم عد فما وجدت عندك من الأمور التي لا ترضي الله أبعدها تجنبها اتركها، ثم ابحث عن الصحبة الطيبة، ابحث عن الجليد الصالح وعلق نفسك به، واقبل نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. شاب يريد ان يتوب الى الله، يتوب من التدخين ويتوب من المخدرات ويتوب من الصور الخليعه والافلام الماجنه والافلام الهادفه، يتوب كسر افلام اليوم وينتهي الى وبكره يروح الى ادعاء الشباب يتفرج، يا حبكم عندكم افلام ولا كان عندي افلام. ما يصلح هذا الكلام، ما دمت تبت الى الله اتركها، اترك مجالس اهلها، اترك الذين يقترب فيه بها، وجالس حلق الذكر واصحابها، جلس الذين ينتقون أطايب الكلام كما ينتقي أطايب السمر آخره. هذا مطلوب منكم يا إخواني. أما الإنسان يتوب اليوم وبكرة يجلس تجمع السامر يبات مع الأسبوع، لكن تبت إلى الله بدلا من جلسة الله، ابحث عن مجالس البر، عن مجالس الخير. ويا أحبابي يا أحبابي، أنت المستغيث، من عمل صالحا من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، من عمل حسنة فله خير منها، وهم من فزع يومئذ آمنون. يا أحبابي، أنت المستفيد الأول، الإسلام غني عنك، الدين راضي بك، بك وبغيره، بك وبدونك، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون بالله ولا في سبيل ولا يخافون لومة لائم. يا اخواني، لا يظن الواحد انه يمن على الدين يوم ان يلتزم، ولا تظن الدين يتوقف على جدارك، لكن انت تستفيد. لو توفاك الله هذه الليله ماذا تفعل؟ يقول لي احد الاخوان يذكر عن شاب كان مسافر هو زوجته واطفاله، والسفر كان طويلا. قال اثناء الطريق اصاب الطائره خلل، وقام المضيف يتكلم، يوجد المحرك الموجود في المكان الفلاني من الطائره خلل، الاشارات والمخارج هي التي ترونها قد اضيئت عليها الاضاءه، واخذ يشير الى المخارج. من يفعل الرجل؟ لا تقنعهم يبكي وانتفاض وتغير حتى لفي اللعنة دخل، أخذ يبكي وينسى بكمنة ويكره زوجته. أخذت الأطفال بجوارها وضمتهم هكذا ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول للشاب يعني بفضل الله جل وعلا صلح العطل ونزلت الطائرة بسلام. القضية الآية يقول قلت له أما زوجتك فما كانت تخشى من المعاصي، ولذلك عرفت انها تقدم على الله بمغفره ورحمه، وان كان عندها شيء من الذنوب اليسيره، يعني الا النمل من امر الغفله او ليس من الغفلات المفقوده، يعني من الخطا والسهو والذنب اليسير، ولذلك ثبتها الله وضمت اولادها حولها واخذت تقول لا حول ولا قوه الا بالله. واما انت فتذكرت الذي يخزيك ويتوب عند الله واخذت تبكي وتطيح المرء. المرأة ما بكت وإنما ضمت الأولاد وأخذت في عوقها وتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنها ما ذكرت أمورا بارزت الله بها أو فعلتها سرا وعصت الله واختلى فليس لله بها، واما انت فقد تذكرت المصائب، تذكرت ليلة فعلت بها كذا، وتذكرت فيلما سهرت عليه، وتذكرت مجلة موجودة عندك الآن، وتذكرت شريطا يوجد في الدرج الفلاني، وتذكرت رقما يوجد في جيبك، وتذكرت ثلاث، فأصبحت تبكي وتنزعج بهذه الطريقة. ماذا قال؟ قال صدقت والله، صدقت والله. نعم يا إخواني، الذي يعمل المعاصي ولا يتوب منها يخشى من المطر ومن الخاتمة، وأما الذي يحرص على الطاعات ويبتعد عن المعاصي فجد يقدم على الله، وإن كان يعلم أن عنده بعض الذنوب، لكن يجد أن رحمة الله أوسع من هذا كله. ومن أحسن العمل أكثر رجاء. الحين الإنسان الذي تجد يذاكر ويستعد للامتحان ويقدم مذاكرة طيبة عند أعمال سنة يقول إن شاء الله والله إن شاء الله، يعني نرجو نجد مطمئن ونرجو نرجع ونرجو كذا، نرجو نتيجة تكون طيبة. لكن هذا الذي لم يقدم شيئا، هذا الذي لم يقدم شيئا لا تجد قد يهتم، يعني إما طبع على قلبه وقد تجده منكسر البال خائفا على مستقبل ومصير غامض لأنه ضيع بما أودع في أيامه ولياليه من الغفلات والشهوات. فيا أحباب، التوبة التوبة والعودة العودة إلى الله، وإن الواقع الآن يحتاج منا أن نعود إلى ديننا. العلمانية أثبتت فشلها، البعث العربي أثبت فشلها، القومية العربية أثبتت فشلها، كل الشعارات أثبتت فشلها. فإذا كان أنتم يا أبناء الإسلام يا أبناء الجزيرة تخليتم عن الدين وما تمسكتم به وتهاونتم، هذه أغاني سهلة وهذه أفلام لا بأس بها وهذه فيها خلاف وهذه كل الناس يفعلونها، إذا أنتم يا أهل الإسلام يا أهل الجزيرة تركتم هذا، من الذي يتمسك بالدين إذا؟ يلوم مسلم في الدين أو كوريا؟ إذا كان أهل الجزيرة الذين يتكلمون اللغة التي نزل بها القرآن قد تهاونوا بالدين وجعلوه وراءهم ظهريا، فاسأل الله أن لا يكون ذلك. من الذي يقوم بالدين؟ من تضع مسلمية؟ كوريا ولا مسلمية؟ كينيا ولا مسلمية؟ أنتم أول من يسأل عن هذا الدين، لأنه نزل بلغتكم ونزل بلسانكم والكعبة في أرضكم ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في بلادكم، فماذا وبماذا تفخرون أو تفتخرون أو تفخرون الأمم؟ شباب كانوا سافروا إلى بانكوك، ويوجد يقول الشاب الذي يذكر قصة مجموعة شباب سافروا إلى بانكوك ومروا، أين سيذهبون؟ يوجد كعبة في بانكوك يطوفون بها، يوجد مسجد للرسول يحجون الرحالة إليه، يوجد عالم من العلماء يطلب العلم عنده في بانكوك. طبعا معروف إلى أين ذهبوا؟ إلى أي شيء ذهبوا؟ قالوا فقابلهم شاب مسلم تايلندي، أظنه يمكن درس الجامعة الإسلامية أو عرف بعض الأشياء في المملكة، درس دراسة لا بأس بها. فلما قابلهم قال أنتم من السعودية؟ قالوا نعم. قال لماذا تأتون إلينا؟ تتركون الكعبة وتأتون؟ تتركون مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وتأتون؟ ماذا عندنا؟ عندنا الدعارة والوشاحة والعرض والفساد والخلع والزنا واللواط والفواحش، ماذا تريدون؟ أتتركون هذا؟ فأخذ هذا المسلم التايلندي بلغته الركيكة ولسانه الأعجمي يوبخهم حتى السحر. نعم، نحن أيها الإخوة مسؤولون أمام البشرية، أمام الله قبل كل شيء على هذا الدين. إذا قيل الإسلام في أي دولة من دول العالم فالناس يتبادر إلى أذهانهم السعودية، وإذا قيل السعودية هل يعتقد يعني الآن لو في مجلس فيه جنسيات مختلفة كبيرة، كوري فلسطيني مصري تركي بلجيكي فرنسي ألماني إيطالي يمني أردني، هذا العالم كلها، ثم تقول السعودية، هل يتبادر إلى ذلك قليل؟ لا. هل يتبادر إلى ذلك صنم؟ لا. يتبادر إلى ذلك ماذا؟ الإسلام. فالعالم يحسب أن هذا الدين أنتم مسؤولون عنه، فإذا كرستم اهتمامكم على ثيابكم وملابسكم وشعواتكم وبطونكم فمن لدين الله جل وعلا؟ من لدين الله يا شباب الجزيرة؟ يا شباب الإسلام، ما أفضل تخليتم عن هذا الدين؟ لا يبالي الله بأي واجب تاركون، قد يوصل الله الإسلام بالأفغانيين، قد يوصل الله الإسلام بالأفغان في يوم الله، قد يوصل الله الإسلام بالأردنيين في اليمنيين في السوريين بأي فرق من الطوائف، بأهل الشام بأهل الجنوب بأي فئة ثالث، يعني ليس الإسلام حقا عليكم، لكن الناس يعلقون عليكم مسؤولية عظيمة تجاه هذا الدين. فإذا كان شباب الإسلام اهتماماتهم التسحير وتشغيل السيارات وسماع الأغاني ومتابعة المسلسلات وتقييد الموضات، إذا لا نلوم هامبو ولا نلوم الممثلين ولا نلوم أولئك فيما يفعلون. إذا كان بلاد الإسلام هذا تقليلهم وهذا فعلهم فلا يلوم أولئك، لا يلوم الذكر في عدوانه يسمع عدو الغنم. لا يلوم أهل الباطل إذا كان أبناء الإسلام ضيعوا الإسلام، فما لا ينكر من أهل الباطل إلا أن يتآمروا علينا ويجهزوا علينا ويجعلوا الأذلة بين الخلائق أجمعين. لكن إن نتمسك بهذا الدين ونعتز بهذا الدين فإنه والله به العزة والنصرة والكرامة والسيادة، وكما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فمهما أردنا العزة بغيره أذلنا الله. والله لن نعتز بالكبائر ولا بالبدايات ولا بالطرق ولا بالمنشآت ولا بالمستشفيات ولا بالجامعات ولا بأي شيء. العزة بهذا الدين، إن تمسكنا بالدين فأبشروا بكل خير في الطرق والمواصلات والمستشفيات والجامعات والمحاضير وكل خير. وإن تركنا هذا الدين والله إن تنقلب علي الأمور رعدا على عبد ويقال كانت المملكة غنية، كانت المملكة ثرية، كانت المملكة دولة نفطية، كانت المملكة كذا. النفط يخرج للدواب يا عيوننا، نضحك للبئر فيفور البترول. لا، قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله يسخر كل خيرات الأرض لكي تخرج ما دمنا نتمسك بالدين. فإذا ولينا وتركنا هذا الدين، لو شاء الله أن يكون هذا غائرا أو جامدا لا تستطيع وسائلنا أن تصل إليه لكان، وليس ذلك على الله بعزيز. فالتزم ولو أنهم آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، البركة الخير في هذا الدين. فتمسكوا به يا شباب الإسلام، تمسكوا بهذا الدين، فهو والله سبب العزة وسبب الرفعة. أوروبا الآن ماذا تفعل؟ أوروبا أصبحت تتجمع في وحدة واحدة، السوق الأوروبية مشتركة، تكتل اقتصادي أوروبي يحارب منتجات المسلمين ويسوق منتجات الأوروبيين. الوحدة الأوروبية التي سبقت ألمانيا الغربية وألمانيا الشرقية دولتين منفصلتين، هدم السوق الذي بينهما فصاروا دولة واحدة، وقريبا ستكون بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وجميع دول أوروبا ستكون هكذا دولة واحدة. ويخططون عام 1999 عام 2000 بعده ستكون أوروبا دولة واحدة على ضمانها بروكسل التي هي عاصمة بلجيكا الآن. يعني انظروا الغرب يخططون للوحدة المرتقبة العظيمة، وكل أهل ضلالة وطائفة تكتل بعضهم على بعض. فأنتم يا مهاجر المسلمين تمسكوا بدينكم. إذا جاءت المطالب والفتن ما الذي ينجي؟ يلحق الخليج. كما يعني أتظنون لو أننا أرسلنا 100 مطرب والفرقة الماسية والفنانين على الحدود وكذا ثم بيلحقون ما يلغي الطيبة خلوا قد ذلك الوقت. لا يحصل هذا. لا ينفعلون إلا الرجال العلماء فرقة الناس الجيوش شعار ابن الله جل وعلا من المسلمين ومن كان من اهل المصالح وبينهم واهل المصالح المشتركه المهمه العمليه وقفت لها جهود. لو يعني انظروا هذه الاشياء التي يهتم بها الشباب، يهتم الشباب بالمجلات. طيب جاءت الارض يجي يقول تعالى فتاه يا ابا فتاه شوف المطور شوف سيدتي شوف المجله الفلانيه، هذه المجلات ترد عدوا. بدات الحرب هل الاغاني ترد عدوا؟ ابدا. لا يرد الأعداء إلا الدعاء. لما قام الناس يتهجدون آخر الليل ويخلصون في صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب، وقام العلماء يثبتون الناس ويشجعون الناس على الجهاد، وقام الناس يبينون خطر المرحلة وما ينبغي أن يكون بين الناس من التوازن والتمسك بالجبهة الداخلية والحرص على الأمر الداخلي لأبناء الحرب على الحدود، وأن يكون كل إنسان مواطن مسلم مقر يفتح عينيه وينظر ماذا يدور في البلد، لأنه لن يريد أن يستغل الظروف. حتى نبعد الأمور الطيبة النافعة زادت الأغاني والملاهي والتمثيليات وغيرها تنفع، نقول يا مسعر يا شباب كل واحد عنده شريط أغاني يعطينا، كل واحد عنده مجلة يعطينا، كل واحد عنده فيلم فيديو يعطينا. لكن الحقيقة تثبت وتقول أن هؤلاء لا ينفعون، هؤلاء لا ينفعون، إنما ينفع أهل الجد أهل الإيمان أهل الدعاء سلاح العلم سلاح الثبات والبصر والبصيرة. ختاما أيها الأخوة، أمانة
مسؤولية على لقائكم أنتم في أعناقكم أنتم، فإن تقولوا بهذا الدين على العين والرأس يا ربنا نعاهدك أن نموت دون هذا الدين، وأن تروح دماؤنا لأجل هذا الدين، وأن تنتهي مصالحنا لأجل هذا الدين يا ربنا. أغلى دين عندنا ديننا، ومن أجل ذلك من أجل مرضاتك نترك غناء لوجهك سبحانه، نترك اللهو لوجهك سبحانه، نترك المعاصي لوجهك سبحانه. هنا نثبت أن الأمة جادة في استقامتها واستعانتها بالله سبحانه وتعالى. أما أن يسمع هذا الكلام يدخل من هذه الأذن ويخرج من هذه الأذن، لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ولأوت لو نفخت بها أضاءت ولكن تنفخ في رمادي، نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن يجب إن هذا المسجد المليء لن يخلو إن شاء الله من شباب ورجال قد بلغت ان شاء الله هذه النصيحه في قلوبهم مبلغا، وعاهد الله منذ هذه الليله من كان على صلاح ان يزيد صلاحا، ومن كان على معصيه ان يوسع المعصيه، وان يفتح صفحه جديده لخدمه دين الله لوجه الله لاعلاء كلمه الله. والله يا اخوان ان اجتماعكم هذا يغيظ اليهود في تل ابيب، اجتماعكم هذا يغيظ الكفار في امريكا، يغيظ الكفار في بريطانيا، يغيظ النصارى في روما وايطاليا. لماذا؟ لانهم يعملون ليل نهار من اجل افسادكم، من اجل اضلالكم، من اجل ان الواحده من بناتكم تلزع حجابها وتعاكس بالهاتف وتطلب التبرج والسفور وتريد الاختلاط. يريدون ان تجتمعوا في كل اجتماع على نار الا الاجتماع في بيوت الله. فبكسوهم واجعلهم من المهلين وخيبوا ظنونهم في اعمالكم باذن الله. ترضون الله جل وعلا وتفوزون برب الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. والتي ستكون في كتاب معركة السكون والكياس للدكتور أحمد، مؤلف هذا الكتاب الدكتور أحمد بن إسماعيل المقدم، وتوزع الأسئلة مع الكتاب لدى المركز الصيفي بالمعهد وتسجيلات الفردوس بالحضر، وترسل إجابات المركز الصيفي إلى تقرير 7/2/306 آخر موعده يوم 2/12/2012. وهذه المسابقة بعد قراءات الشيخ، هذه المسابقة للنساء يعني ليست لكم أنتم. يقول بعد قراءتك للكتاب أجيب عن الأسئلة التالية: أولا، ما حكم الإسلام في دعاء تحرير المرأة؟ وما معنى هذه الدعوة؟ ومن أين جاءت إلينا؟ من أين جاءت دعوة تحرير المرأة؟ أجاوب الحيون. ثانيا، سؤال التالي: كان للصحافة دور في هذه المعركة، معركة تحرير المرأة ومعركة السفور، تحدثي عنه بإيجاز من خلال ما ذكره المؤلف. والسؤال الثالث، تحدثي عن مظاهر الخوف الذي أصاب الأعداء من عودة الحجاب في البلاد الإسلامية، هناك جوائز قيمة للفائزات وجائزة لكل مشاركة. وهذا إعلان أذروني إن قلته لكم، لا يسعني أمام طلب الشيخ والإخوان إلا أن أتلوه عليكم. يسر المركز الصيفي بالمعهد العلمي في الحضر أن يقدم لك الشاب المسابقة الثقافية الأولى في شريط حلوي وأنت الحكم. والشريط لأخيك سعد الضيف، بعد استماعك للشريط أجب عن الأسئلة التالية. السؤال الأول، أذكر قصة تدل على أن الإنسان إذا عزم على التوبة لا يستطيع الشيطان أن يغويه. والسؤال الثاني، أذكر ما قاله أبو خالد بعد نصيحة جلس له الشيخ عن توبته،
سؤال الثالث البهائم تتأثر بمن تخالف، هاتي مثالا على ذلك. سؤال الرابع ماذا تعرف عن السائل محمد زوجي؟ جوائز الفائزين وهدية لكل مشارك. توزع الأسئلة مع الفريق مجانا لدى المركز الصيفي وتسجيلات الفردوس. وأنا أنصحكم اذهبوا خذوا الشريط ودعوا الأسئلة وتسلم الإجابات لإدارة المركز الصيفي بالمعهد العلمي. وآخر ورد يوم السبت 14 خير.
مجموعة من الشباب المجاهدين في أفغانستان إذا جلسوا في بعض الأحيان قال بعضهم يذكر الآخر يقول أتذكر أيام كذا وكذا كم كانت الليالي تضيع كم كانت الأموال تنفق سدى كم كانت الاهتمامات تمضي على ما ليس بكفء أن تمضي أجله والآن انظر اهتمامنا فلان ماذا تتمنى يقول أسأل الله الشهادة في سبيل الله أسأل الله تعالى في سبيل الله شتان بين هذا وهذا إذا انفرد الأصحاب إذا كان منهم إلى رجلهم أو إلى آخر سؤالهم أظن هذا صعب بالنسبة له لكن تركهم لوجه الله من الضلالة إلى الهدى من الإحراف إلى الاستقامة من الرواية إلى الهداية هذا سهل ميسور بإذن الله جل وعلا.
ونحن نقوله بالطعم لكننا نقلل طمرا حد الامر الطعم ونحن نتحدث عن من يمارس العاده الشرعيه كما اشار الى ذلك في سؤال ما توجهك في هؤلاء المسلمين؟
يا اخواني هذه المساله كثر السؤال عنها خاصه في صفوف الشباب ونحن نقول شيء طبيعي ان الانسان اذا جلس وأخذ يرسم في مخيلة امرأة واقفة نائمة جالسة متحركة من الطبيعي أن تدور شهوته ومن ثم تتفجر هذه الغريزة ويقود نفسه إلى فعل هذه العادة السيئة. لكن أقول الشاب إذا جلس شريف إذا ركب السيارة سماع القرآن نشيد إسلامي إذا جلس مع إخوانه تجد في حال إذا جلس في البيت مثل كتاب يقرأ فيه لا يعطي نفسه مجال الاستمرار التغير والتفكر. مشكلة كثير من الشباب وقد أثبتتها الدراسات النفسية أن الإنسان يجلس يتخيل حتى يتفجر. غلط أنت لا تسمح لنفسك أن تتخيل. لا نريد أن يعني تخيلك هذا لأن التفكر عبادة فلا تجلس تتفكر في جسد امرأة أو في ذلك أو في معصية. لا نريدك أن لا تدع مجالا للشيطان أن يتسلل إلى أفكارك. اقرأ اسمع جالس صح. المسألة الثانية بالنسبة لبعض الشباب القادرين على الزواج ماذا يمنعهم من يتزوج؟ تزوجوا يا أخوة سعينوا بالله جل وعلا. قد يقول قائل والله أنا لا أستطيع حتى أجمع مهر فتاة بدر يبغالي 80,000 ولا تزوج أغنى ما تزوجها تزوج مطلقة ما يحرج تزوج واحدة أكبر من 5 سنوات 6 سنوات ما يحرج. يا إخوان والله لو تتزوج عجوزا عاقل أهون عليك من أن تزني أو أن تفعل أمور خبيثة. مصيبة كثير من الشباب أنه يريد الزواج لكن حط في باله أنه لن يتزوج إلا الطويلة الشقراء العنقاء التي وضع فيها من الصفات ما لم توجد في الدنيا فهي مثور الجنة ويجلس حتى يزيدها ثم يجمع المال العظيم ويتدين الصالة ويجمع يتدور يتدين جولة ويجمع مرتين يتدين العجل 15 ويتدين دبلين وتفاحة ويتدين من يعرف والنهاية يتزوجها دون المجوز في وجه سدده. هذه مصيبة. نعم لا نريد الشباب هكذا يا اخوان. المصيبة التي دخلت اليكم من خلال الافلام والمسلسلات. كل شاب حق في ذهنه. صح يعني لو اقول واحد انت تفكر تتزوج شلالك انا ما يبقى ادمي في احد ما يفكر يتزوج انا اخيرا اتزوج. طيب وش تتزوج قال اولا لابد احذري لهذا زوجها. ولابد تحذري كيف يحبها؟ لابد تقابلني رجال تقول حبيتها. هذه اللي دخلت قلبي ثم بعد ذلك يجلس. انا والله ما اردت له كل يوم افكر فيها. انا ما اردت له بالداء ونزل وجهي 20 كيلو وجيك الفرشة اللي خبرها راحت. انا مهم المصيبة مصيبة يعني الشاب من خلال تعود على النظر للافلام والمسلسلات حط في باله انه لن يتزوج حتى يحب. هكذا المهمة في ليله هذا اولا. ثانيا وضع في باله انه لن يتزوج حتى يجيب شقة لتخرج ويؤسسها ويفعل ليك يا يعني لا يصح الزواج الا بغرفة نوم ب20,000 وذهب ب50,000 وبيت لا يا اخي يتم الزواج ارتيت ولو خاتما من حديث. يقول ضيق الله على كل من تكبر في تضييق ثم الزواج على شباب المسلمين. والله يا اخوان ان الشباب بامكانهم الفتيات الان بالاكمام والتكدسات العوالق الكبيرات المطلقات الكبيرات العوالق الكبيرات والشباب يعانون من العادة ويعانون من الشذوذ ويعانون من الانحراف. نحن الذين خلقنا المصيبة لأنفسنا. يا أخي ما يمنع تزوج ما دامك الآن راغب بالزواج. وبعض الناس ليس له هم بالليل والنهار إلا هذه العادة والعياذ بالله. يا أخي تزوج مطلقة أو أرملة أو من يشاء الله لك وما يريد قد تحبها فتسوى عينيك ولو تزوجت ذكرا جميلا لا أعرفها المسألة تسوى يقيمها الله جل وعلا. يعني هذه التصورات ليست بصحيحة لكن الشباب هم الذين يعرفون بكثير من الأفلام والمسلسلات. لابد يقدم كبسة، لازم تجهز أفرح أفراح، لازم تكون هناك هدية للأم وهدية للأب وهدية لكذا وهل مجرد هذا مما شدد به الناس على أنفسهم. والله لو أن الشاب يعني استعان بالله ورغب الزواج من أجل ماذا؟ من أجل رفض البصر وإحصال الفرج. لا 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 خيرا. والحديث الصحيح يقول ثلاثة حق على الله عونهم الناكح يريد العتاب. يعني الآن لو دخلت أي دليل من الأمراء وقلت له أقول عمر صلاة بالزوج قال اكتب معاوية تلقى تقول الحمد لله الأمير بعاوننا إن شاء الله المثل الحية. طيب ما بالك إذا الله حق عليه عونه؟ يعني الله يقول أبشر وأوعدك حق على الله عونهم الناكح يريد العتاب والمكافر يريد الأداء والمجاهد في سبيل الله. يا شباب تزوج تزوج ابناء الطوائف المنحرفه يتنازلون يزوجون الطفل والمجنون والكبير والعجوز وما يتركون احد يتزوجون. في جامعه البحرين تقول شابه من الطوائف المنحرفه لفتاه ملتزمه تقول انتم انت يا فتاه يا سنيه يا ملتزمه تدعين انك مخلصه للدعوه قالت فلا تكذبين لأن زوجك يا أراد تزوج مرة أخرى هجرتيه وقطعتيه وتركتيه وأما أنا مستحق قبل ثلاث ليالي من أجل ماذا؟ تقول صح أنا أتضايق وعندي غيره لكن أدوس على متاعي من أجل تخسير نفسي أبناء طائرته. طب التخطيط والعمل ونحن نقول ما نريد ثلاث ولا نريد الشاب يتزوج ولو أكبر منه يتنازل على أمور تفاصيل يبقى نفسه تريد إلا زوجة مشكلة والله وتثبت معه زوجة في التماسيك وهذا ما لا يسمع هذا تزوج ما يسر الله لك. نعم
يقول
هو شاب صغير لكن هذا بعاقب جدا لوالده كيف يمكن ان يتزوج من وجهه لوالده هذا كما يقول هذا جلاه ابي علي وما جريت على احد أن نقول اسأل الله الهداية لأبيك أن يكون من البارة ممن يقتلون رحمه وأنت استأجر بذلك واستمر على ذلك وبر بأبيك لعل الله جل وعلا أن يري أبيك من برك ما يعين على بر والديك ولا تنقوا في هذا. أول مرة أسمع صاحب بقالة ينازع في الأحكام الفقهية والله هذا عجيب هذا عجيب جدا الله يعني صح يمكن نقبل أن تقول مثلا الجبن المثلث أفضل من الشيء مقبول هذا لكن تقول هذا مكروه ولا مستحب خلف الدرج جاي هذه مشكلة والله على الإنسان أن يعرف حده ولا يتعدى على ما أقول إن صاحب البقالة مو قبل يصب العلم لا يصب العلم لكن قبل أن يقول مكروه هل قال مكروه بهوى ولا قال مكروه عن بحث وقناعة وعلم ومقارنة للأدلة وتتبع لأقوال العلماء وبعد ذلك يقول نعم هذا كذا وكذا والأحاديث والآية صريحة بهذا ويحرم عليهم الخبائث أليس الشيطان أليس يعني هل أحد يقول إن الدخان من الطيبات فقد الدخان من الخبائث وقد حرمت الشريعة كل فيه إتلاف البدن ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما وهذا فيه قتل البدن بما يحدثه من الأمراض وإذا كان العالم الغربي بنفسه أصبح يحارب هذا ولو تفكرون يعني لأنهم يعيشون في دول فرية يقول لا نمنع أحد أي في الغرب يقول لا لدول فرية أحد يريد دعاية على الخمر دعاية على الفتاة دعاية على الزنا دعاية على الدخان لكن الدخان يقول إنه يطع التدخين يغرد صحتك ويطعك من الزنا وحق الدعاية فوق لماذا؟ أولئك جعلوا لكم ضررا لكن مبادئهم التي تقول الفرية بكل شيء جعلتهم يأذون بالدعاية بها ويا أحبابنا الذي يعني يحاجج ويقول هذا مكروه قل جزاكم الله خيرا المكروه من أين؟ من الذي قال لك مكروه؟ عيسى الحسيني من الذي قال لك مكروه؟ عالم من العلماء ولا فنان من الفنانين؟ هات الكلام علم هات دليل وبعد ذلك اقول لك تم الانسجام بالباطل فهذا لا يقبل، وحري على الذي يجادل بالباطل لكي يدفع به الحق، ربما كان والعياذ بالله من اهل الزيغ والضلال.
إخواني، كما في الحديث الصحيح ولا تنصرون وترزقون إلا بضاعتين. والله يا إخواني العناية بالأيتام فيها خير عظيم، العناية بالأيتام فيها خير عظيم جدا جدا. وأكرر وأوصي وأنصح بأن يحرص كل واحد منا أن يجتهد أن يجعل من دخله شهريا أو كل شهرين أو في كل 15 يوم شيئا يقدمه في كفالة الأيتام، في هذا خير عظيم. حفظكم حديث النبي: أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين. رجل من أكبر الأبرياء من أبرياء المدينة المنورة جزاه الله خيرا ذهب إلى بشارة في أفغانستان وكفل بالبداية حوالي 20 يتيم وجعلهم في شكة. تصوروا لما كفلوا وفتح الله عليه أموال، والآن عند مدرسة اسمها مدرسة المدينة فيها 600 يتيم يكفله هو، فهنيئا له. وأبشركم أيضا أن أحد الأبرياء قد ربطه على ما فعل وأخذ منه المسؤول أن يقيم مدرسة أخرى يكفل بهذا العدد من الأيتام. فكفالة الأيتام واليتيمات فيها خير عظيم. وأوصي كل واحد منكم إذا أحس بخطأ أو ذنب أو معصية خذ مبلغ وذهب تصدق به لهذه الدار أو لهذا المكان فتجد خيرا، وأبدع السيئة الحسنة تبرها. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل.